الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكان من تقدير الله تبارك وتعالى ومن الثمرات المباركة لما جرى من الهجوم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن استيقظ كثير من الناس وبدأوا يسألون سؤالا كان ينبغي أن يعلمونه منذ عرفوا أيمانهم من شمائلهم. كان السؤال الذي سأله كثير من أهل الديانة ممن أعرفهم ومن أفناء الناس ممن لا أعرفهم وأيقظتهم المحنة، أين الطريق؟ طالعنا سير الصحابة وحاولنا تقليدهم فعجزنا، ونريد أن نسلك الطريق سلوكا صحيحا كما سلكوه. فما هي أول خطوة ينبغي أن يضع المرء قدمه عليها؟ وأقول جوابا عن هذا السؤال، إن العلماء يقولون إن الإيمان بالشيء فرع عن تصوره، فلا يؤمن أحد بشيء إلا إذا تصور حده كله، فإذا دخل الخلل في هذا التصور لم يصل إلى حقيقة الإيمان بهذا الشيء. وأقول إن الإيمان بالشيء يكون بحصول قوة الإدراك له حبا أو بغضا، إقبالا أو إدبارا، فإذا وصل إلى قوة هذا الإدراك أصاب التصور على وجهه وسهل عليه ترك المخالفة طبعا لا تكلفا. يعني إيه هذا الكلام؟ القرآن الكريم له طريقة دقيقة في هذا المعنى، وكذلك وجد هذا المعنى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها تحتاج إلى شفوف إدراك. المحسوسات كلها التي تقع الأعراض التي تقع تحت الحواس الخمسة يمكن للمرء أن يتصورها تصورا دقيقا لأنها واقعة تحت الحس. فلما كان الأمر كذلك قرنها الله عز وجل بما يسميه العلماء الأمور المعنوية حتى يحصل لك فيها إدراك. فمثلا ذكر الله عز وجل من وسائل المواصلات والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هي أشياء محسوسة، أنت تركب الخيل والبغال والحمير وتنقل متاعك عليها، فهذا شيء محسوس مدرك متصور. فقرن به مباشرة الطريق المعنوية المسلوكة إليه تعالى، فقال عقبها مباشرة: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فقرن ما هو محسوس بما هو معنوي، لأن الطريقة المسلوكة في الدنيا يقابلها طريقة مسلوكة إلى الله وهي سبيل الهدى. فقال عز وجل: وعلى الله قصد السبيل، أي على الله أن يبين لك السبيل الموصلة إليه. ومن هذه السبل جائر، أي زائغ عن الطريقة التي يحبها الله، كطريقة أهل الشرائع المختلفة زي اليهود والنصارى، أو الكفر زي عباد المثل البقر والحجر والمدر المشركين. هؤلاء جميعا سلكوا سبلا غير السبيل المسلوكة إلى الله، فقرن هذه بتلك. وقال أيضا: وتزودوا. جماعة من الناس لما خرجوا إلى الحج وسموا أنفسهم المتوكلين وتركوا الزاد بالكلية اتكالا على أن الله عز وجل لو شاء لأطعمهم، فقال لهم: وتزودوا، أي لابد أن يأخذ المرء الزاد معه ليدفع الآفة عن نفسه. فهذا تزود محسوس معلوم مستطعم. ثم قرنه بزاد التقوى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتقوى دي مسألة ليست عارضا، إنما هي حياة القلب، فهي مسألة معنوية. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. أوه، الملابس التي يلبسها الناس. ثم أردفها مباشرة فقال: ولباس التقوى ذلك خير. فيقرن هذه بتلك. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. والتجارة والعرض بيع وشراء، تؤمنون بالله ورسوله، وهذا ليس عرضا إنما هو معنا. وفي السنة حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهل للإيمان طعم؟ لأن الذوق إنما هو للمحسوسات. نعم للإيمان طعم، في حديث أنس في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان. هذا حديث قتادة عن أنس، وحديث أبي قلابة عن أنس قال ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فللإيمان طعم وطعمه الحلاوة، وهذا شيء كما قلت ليس بعرض، ليس محسوسا، إنما هو شيء معنوي. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. متى تصل إلى هذا الذوق؟ إذا نفذت ما ورد في هذا الحديث، من رضي بالله ربا. يعني ايه من رضي بالله ربا؟ اي رضي به الها احدا لا يشرك معه شيئا قط. فلو اشرك معه شيئا وكله وشريكه كما في الحديث الصحيح، وهو في الصحيح قال الله عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا وكلته وشريك. وأنتم تعلمون أن المرء لا يشرك إلا إذا بدأ بشرك المحبة. إن الإله أي المعظم لا يصل المرء إلى درجة التعظيم وأن يحلف به إلا إذا كان وصل إلى مرتبة عالية، وهذا لا يحق لأحد إلا لله عز وجل، وهو أول شرك وقع في الدنيا شرك المحبة، وكل شيء يتفرع عن هذا الشرك. فأي شرك سواء كان معبودا أو معظما بحيث يحول بينه وبين ربه فهذا داخل في باب الشرك. وفي حديث أنس في الصحيحين يقول الله تبارك وتعالى لرجل يوم القيامة ألا إن كان لك مثل الأرض ذهبا أتفتدي به من العذاب؟ قال نعم يا رب. قال إي وعزتك؟ قال قد طلبت منك أهون من ذلك، طلبت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. لست محتاجا أن تنفق ملء الأرض ذهبا لأن هذا لن يكون لك، لكن لو افترضنا أنه لك أيمكن أن تنفقه حتى تفتدي نفسك من العذاب؟ يقول نعم. إن كثيرا من هؤلاء لو كان لهم فعلا مثل هذا في الدنيا ذهبا، وقيل له إن الله عز وجل يأمرك أن تنفق هذا في سبيله لأبى، لكنه خبيث، خبيئة نفسه كشفها الله عز وجل في الآخرة، كما قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالذي يقول أنا سأنفق يوم القيامة وأنا سأفعل هذا كاذب، لأنه عرض عليه هذا قبل ذلك وهو بكامل إرادته وحريته فأبى. فمعنى أن يرضى المرء بالله ربا ألا يرد أمره وألا يقترف نهيه وأن يصبر على قضائه. فمهما تضجر من قضاء ربه فلم يرض بالله ربا حتى يذعن قلبه لقضاء الله وقدره. والذي يرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا لا يخالف، فإن خالفه فلم يرضه نبيا. وهناك حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظ مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي حبا لي رجل يود أن يخرج من أهله وماله ليراني. لفظ البخاري: والذي نفسي بيده ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله. وفي معجم الطبراني من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي حبا لي رجل يخرج من أهله وماله لينظر إلي نظرة. هو هذا الإنسان هو الذي رضي بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا. وعلامة ذلك إذا أردت أن تختبر نفسك على المحك وهل أنت من أهل هذا الحديث أم لا، فانظر إلى أي عرض دنيوي أنت تحبه وتبالغ في الوصول إليه. هل يمكن أن تدع هذا الشيء لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كان ذلك ممكنا؟ أنا عارف أن بعض الناس ممكن يقول نعم، لكن المسألة كما قال العلماء ليست مرتبطة بالوجدان والفقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات. طيب الآن هل هناك علامة يختبر المرء بها نفسه ويطبق هذا الحديث؟ قال العلماء: نعم، التزام سنته والذب عنها ومحبة أهل ملته. فالمرء لو التزم طريق السنة مهما كلفه ذلك فهذا علامة المحب، يؤمر بالشيء ويعلم أنه إن التزمه سيفقد وظيفته أو سيشرد في جنبات الأرض أو سيخسف به أو يحبس أو يقتل، ومع ذلك فلا يترك ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به. هذه علامة محبة التي نصبها الله عز وجل كعلامة، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن يا إخوانا، من أراد أن يصل إلى حسن الإيمان فعليه أن يحسن التصور. وكما قلت في مطلع كلامي أن الله عز وجل قرن الدليل المحسوس بالدليل المعنوي، بل جعل الله عز وجل الإيمان كأنه سلعة. قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. والبيع والشراء لا يتصور إلا في الأعراض، شيء المحسوسات، والهدى والضلال غير محسوس، فإنما ذكر الشراء لتتصور أنت. رجل اشترى الضلالة بالهدى كيف يربح؟ أبدا. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال تعالى في الآية التي ذكرتها: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسول. وبعض الناس سألني في هذه الآيات واستشكلها فقال اشترى الضلالة بالهدى. ازاي المفروض اشترى الهدى بالضلالة؟ هو يقول هكذا. وهذا من مما قلب عندنا بسبب عجمتنا عن اللغة وبعدنا عنها. اي شيء فيه استبدال، خلي بالك من الكلام. يعني انت لما مثلا عندك ثوب قديم واستبدلته بثوب جديد، تريد ان تجعل هذا الحدث في عبارة، كيف تقول؟ الناس يقولون استبدلت الثوب القديم بثوب جديد، مش كده؟ غلط. ليه؟ لان باء الاستبدال تلتحق دائما بالمتروك، بالشيء الذي تركته انت. دي قاعدة مضطردة دائمة لا تتخلف. باء الاستبدال دائما تلتحق بالمتروك. خلاص. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ما هو الشيء الذي تركوه؟ الهدى. يبقى الباء تلتحق بالهدى. خلاص. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ما هو الشيء الذي تركوه؟ الطيب، فالتحقت الباء به. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فالتحقت الباء بالمتروك. وهكذا كل معاني الاستبدال دائما الباء تلتحق بالمتروك. فهذا لما اشترى الضلالة بالهدى استبدل الضلالة بالهدى، تحقت الباء بالمتروك. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. وقال تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. أي يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يشرون. يشرون بمعنى يبيعون. خلاص. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع. يبقى شرى بمعنى باع، واشترى بمعنى الشراء. خلاص. يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فهؤلاء باعوا الآخرة، فالآخرة المتروك عندهم، وإنما أخذوا الدنيا مكانها. فالله عز وجل جعل الضلالة والهدى عرضا هنا حتى يكمل لك، حتى يكمل لك التصور. فإن تصورت فقد وضعت نفسك على أول الطريق. وكما قل قوة الإدراك حبا أو بغضا، مش لازم تكون بتحب شيء عشان تتصوره، ممكن تكرهه وتتصوره. يعني أبو قتادة كما في الصحيحين قال كان للمسلمين في غزوة حنين جولة في أول النهار، قال رأيت رجلا من المشركين يعلو رجلا من المسلمين، يعني هيضربه يقتله، فاستدرت إليه من خلفه وضربته على حبل عاتقه. حبل العاتق اللي هو في المكان ده ما بين الكتف والعنق. قال فاستدار إلي وضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني. طب الموت ده له ريح يشم؟ أبو قتادة شم ريح الموت بسبب قوة إدراك زهق الروح. وأنس بن النضر كما في صحيح البخاري لما لقي سعد بن معاذ في غزوة أحد قال واهن يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد، فقاتل حتى قتل ووجدوا به 84 ضربة ما بين طعنة وضربة ورمية. وطبعا كلام يعقوب عليه السلام ما هو منكم ببعيد إني لأجد ريح يوسف، كيف وجده وبينه وبين القبيص مسافة بقوة محبته. والمرء كلما قوي إدراكه كما قلت، كلما قوي إدراكه قوي إيمانه وقوي تصوره. ويا لهف نفسي كلما تذكرت حادث العبارة التي غرقت، والله أنا ما نمت ليلة أمس حتى أذن مؤذن الفجر. أحيانا يعرض علي هذا الحدث فلا أستطيع أن أنام. رجل في عرض البحر لا يصل نظره إلى شاطئه، صارت الأرض ماء جميعا، وفي الساعة الثانية ليلا وفي هذا البرد القارس الذي تتجمد منه الأعضاء، كيف كان شعوره يوم لامس الماء وظل يسبح على غير هدى؟ أهو إذا أخذ هذا الاتجاه يصل إلى الشاطئ أم أنه يسير بطول البحر؟ وهل ينجو أم لا؟ 20 ساعة يسبح في الماء على غير هدى. وهذا الطفل الصغير ابن 6 سنوات لما بدأ يحصل بقى إدراك الغرق وضعه أبوه وأمه في قارب في طوق نجاه وقذفوا به في البحر. يظل هذا الولد 16 ساعة، 6 سنوات، 16 ساعة تتقاذف الأمواج التي تصل إلى 3 أمتار ثم ينجو. أي إنسان مهما بلغ قلمه هل يستطيع أن يصور ذلك لو نجا؟ أهدى إدراك 100%. هذا هو الذي يستطيع أن يصف لك الموت وأن يصف لك الهلاك. ولأن الذكرى الأليمة لا تأتي فرادى، فجاءني حادث القطار، قطار الصعيد. أم كانت تحمل ابنها طفل 4-5 سنوات والنار قادمة وتعلم أنها محترقة، خلاص لا منفذ، ثم ترفع ابنها حتى ينجو من النار والنار قادمة. عمارة المعادي من 12 سنة، 15 دور، في الدور العاشر شقة فيها حوالي 20 مكيف، حصل حريق في الشقة دي. بدأت الأدوار الخمسة فوق بدأت تحترق، النار قادمة. أم ماذا تفعل؟ لفت ولدها في البطاطين وقذفت بهم من الدور الـ 12، ثم قذفت بنفسها من الدور 12. وهذا هو الذي يستطيع أن يصف الموت. ليه؟ لأنه عاين وأدرك. وفي الزلزال لما سقطت عمارة مصر الجديد، الشاب اللي اسمه أكثم ده اللي خرج من الأنقاض، أول ما خرج من الأنقاض كان أول كلمة قالها أنا هعيش خدام في جامع لحد ما موت، يعيش خادما في مسجد حتى يموت. ليه؟ عاين وأدرك. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الغطاء للغفلة التي تعتري بني آدم وتثنيه عن إدراك هذه المعاني. فكل شيء ليس من الأعراض يقرن دائما عند من يريد أن يحسن التصور، يقرن دائما بشيء من الأعراض. إذا أحسن قرن هذا بذات بدأ له حسن تصور، ولأن التصور لا يأتي دفعة واحدة، إنما التصور يأتي يحتاج إلى وقت، إلى وقت طويل. كلما مر بك نص نفذت شيئا منه، يا كله يا بعضه يا جزء منه، لكن لا يمر بك أبدا إلا وقد أخذت منه شيئا. كلما فعلت ذلك شيئا فشيئا فشيئا يزيد تصورك ويعمق. لكن أخطر ما في الموضوع أن تضع قدميك على الصراط حقا، ما تمشيش كده، لأن أي تصور لك بعد انحراف قدميك لا ينفعك. أول شيء تثبت قدميك على طريق الهدى الأول، وبعدين تمشي. طالما ضمنت استقامة الطريق وتثبيت القدمين، هذا يكون كما قلت بحسن التصور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الرجل الذي تصور وحصل عنده إدراك، لكي يسير على الطريق لابد أن يكون له رأس مال. ورأس المال شيئان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث ابن عباس عند البخاري رحمه الله قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الغبن لا يكون إلا في المحسوس، شيء اللي هو العرض. وأصل الغبن يكون في البيع والشراء، في الصفقات. ومعنى مغبون يعني خاسر. وحقيقة الغبن أن تشتري بأزيد من الثمن إذا اشتريت، وأن تبيع بأقل من الثمن إذا بعت. فقد غبن مرتين، غبن في الشراء لما اشترى، وغبن في البيع لما باع. فهذه هي حقيقة الغبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، فلا يستفيد بها إلا أقل الخلق، الصحة والفراغ. لأن المرء قد يكون صحيحا لكنه مشغول بالعمل وبالمعاش، فلا يتفرغ لعبادة ربه. وأرجو أن لا يفهم أحد التفرغ للعبادة يعني بخل وقاعد في المسجد، لا. فقد يكون صحيحا وليس بفارغ، وقد يكون مستغنيا وغير صحيح. عنده ميراث، عنده أموال، لكنه مريض، ولا يستطيع المرء أن يحقق العبادة إلا بهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام الحديث ده، أقام صاحب الحديث مقام التاج. طيب ما هو رأس المال؟ رأس المال الإيمان بالله ورسوله بدلالة الآية السابقة، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. يبقى ده رأس المال. طب الربح، ثمرة هذا اللي هي العقبة في الآخرة، اشتغل في الدنيا ليه؟ لتنجو. والتاجر العاقل إنما يتاجر مع أهل الصدق وليس مع أهل الخيانة، وإلا ذهب رأس ماله. يعني أنا رجل مثلا تاجر أبيع بالقسط، طبعا بيع القسط مختلف فيه والصحيح جوازه. أنا عندما أبيع لإنسان وأكلني وجاء ليأخذ سلعة أخرى أعطيه؟ لا، لو أعطيته ذهب برأس مالي، والمفترض أنني أنفق من الربح وليس من رأس المال. وإلا لو أنفقت من رأس المال كدت أن أفلس. يبقى أنا عندي رأس المال هو الإيمان بالله ورسوله، فحتى يبقى لك رأس المال لابد أن تعامل أهل الصدق. إذا لا يتم لك الأمر حتى تبحث عن أخ لك. عشان كده الثلاثة للنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أو طعم الإيمان، منها إيه؟ وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يبقى ثمر الإيمان حتى يبقى لابد من التعامل مع أهل الصدق وترك أهل الخيانة، وهذا شرط أساسي. إن عامل أهل الخيانة خاتلوه وخدعوه وأربكوه وأذهبوا عليه دينه. هو ما الذي ضيع أبا طالب؟ أحد الأسباب الظاهرة لنا مع ما كان في سبق سبق القضاء في كتاب الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. وأبو طالب ده لما كما في الصحيحين لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه قال يا عم قلها كلمة أحاج لك بها. عنده أبو جهل وعبد الله بن أمي، فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قلها كلمة. عشان البخاري يقول باب إذا قال المشرك لا إله إلا الله وسكت البخاري، ما قال لناش تنفعه ولا لا. باب إذا قال المشرك لا إله إلا الله، يعني تنفعه ولا لا تنفعه؟ فلما لم يذكر البخاري الحكم في التبويب دلنا على أن المسألة عنده فيها تفصيل، والتفصيل عند أهل العلم أن المشرك إذا عاين الموت لا يقبل منه، إنما إذا مرض مرضا يرجى برؤه وأن يعود إلى الدنيا فقالها تنفع. زي ما حصل للشاب اليهودي. وهذا من الغرائب، النصارى يمكن أن يسلموا إنما اليهود لا. يعني شوف أنا بأقلب في الأحاديث لم أستطع أن أعثر على 10 آمنوا من اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم. وصحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي 10 من اليهود لآمن اليهود جميعا. فيهودي يسلم حاجة ضخمة حدث. شاب اليهودي مريض جار النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعوده فقال له اسلم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالولد نظر إلى أبيه يعني كأنه بيستشيره يعني فقال له أطع أبا القاسم. وأنا لا أدري هل هذا الرجل أسلم أم لا هو الأب. قال له أطع أبا القاسم. فنطق الولد ومات. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فالمسألة فيها تفصيل أو تكون هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو عاين أبو طالب. فحتى لو عاين يعني يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يشفع له لأنه قال الكلمة. فأفسده الصحبة فضلوا يقولوا أترغب عن ملة عبد المطلب حتى كان آخر كلام له هو على ملة عبد المطلب. فإياك أن تصادق أهل الخيانة فإنها بئسة البطانة. إن نافخ الكير إما أن يحرقك إما أن يحرق ثيابك أو أن تشم منه رائحة كريهة. فأهل الإيمان بالله عز وجل لابد أن يعاملوا أهل الصدق. إذا أنا عندي بقى رأس المال صحة وفراغ. فإذا وافق الرجل أن يكون صحيحا وأن يكون فارغا وأنفق هذا في معصية الله عز وجل فبئس ما صنع. وأنا أقول للآباء اللي بيتركوا أبنائهم يقودوا السيارات في الشوارع وصوت الموسيقى والأغاني تصم الأذان والله إنكم لمسؤولون عن هذا. نعمة أنعم الله عز وجل بها عليكم تستعملونها في معصيته والله ما هذا بالوفاء. ولا يرضاه أحدنا مع الآخر فكيف مع الله عز وجل. في الوقت الذي أعطاك مالا فاشتريت به سيارة وأعطاك رجلين تمشي عليهما في مقابل ذلك في واحد مكسر واحد مشلول ورجل فقير عافاك من هذا وأنعم عليك وهذا جزاء الشكر. لا والله ما هذا بالنصر. ده تبديد بقى لرأس المال. والله عز وجل يمهل ولا يعجل كعجلة أحدنا. والأرض ملآنة بالكفر والفسوق والعصيان وهو يحلم عليهم لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فإذا الإنسان ينبغي عليه أن يرجع إلى الله عز وجل رجوعا جميلا. والله عز وجل ما استوفى غضبه حتى الآن ولا يستوفيه في الدنيا إنما يستوفي غضبه يوم القيامة. لأن الله عز وجل لو استوفى غضبه في الدنيا ما تاب على تائب ولا قبل من أحد معذرة. إنما حليم يترك العبد ويمهله. ومن عجيب الحل أنه يعصي الله السنين الطويلة ثم يجتبيه في آخر عمره ويغفر له. ما أحلمه تبارك وتعالى. إنما في الآخرة الحديث الشفاعة الذي تعرفونه لما الخلق يذهبون إلى الأنبياء الآن افتكرت أن في أنبياء حاربتموهم في الدنيا وأخرجتموهم من ديارهم وعذبتم الذين آمنوا بهم بل وقتلتم بعض هؤلاء الأنبياء. جيد الوقت تتذكر أن هناك نبي وأنه قريب من الله وتأتي لتستشفع به، والله ما أقل حياهم. يأتون الأنبياء يستشفعون بهم، يأتون نوحا ويأتون إبراهيم ويأتون موسى ويأتون عيسى صلى الله عليهم جميعا، كل الأنبياء دول يقولون شيئا كلمة واحد: إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط. خلاص توفى الغضب عندما جاءه العباد بكفرهم وفجورهم وعصيانهم. فلذلك نقول يا إخواننا هذه فرجة لنا، العاصي يرجع، والذي يحدث في الدنيا الآن ينبغي أن يوقظ النائم، فإن لم يستيقظ فليس فيه خير. وأول الدرجات كما يقول العلماء، أول المنازل، منازل السائرين إلى الله، منزلة اليقظة. لأنك أنت نائم أول شيء بتفعله إنك تستيقظ أولا، وبعدين تبتدي تمارس حياتك. فمنزلة اليقظة هذه أول المنازل، ومن تمام اليقظة أن تعرف أين موضع قدميك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا أهلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وأقدر.